بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم من معالم التوحيد في الحج. أيها المستمعون الكرام، لقد بين الله تعالى لعباده القصد من أداء نسك الحج في السورة المرسومة لنا شرعا، فقد قال تعالى في سورة الحج عندما أمر نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام بعد بناء البيت بالأذان فيه بالحج، فقال جل ذكره: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. في هذه الآيات الكريمات فضائل كثيرة ومهمة من هذا الحج العظيم، منها دنيوية تتعلق بمصالح الناس ومنافعهم أثناء أداء هذه العبادة، ومنها أخروية تتعلق بتجديد التوحيد لله سبحانه وتعالى في القلوب وما يترتب عليه من أجر وثواب ومغفرة، ومن ثم جنة الله ورضوانه. ومن هذه الفضائل والمنافع أن في الحج تبادل في المنافع والمصالح التجارية بين المسلمين في شتى البلاد وعرض للسلع والمنتجات في هذه البلاد، ولا يستغرب أحد هذا الأمر في الحج لكونه نسك وعبادة وذكر، فإن ذلك لا يمنع الاستفادة منه ماديا، وقد أباح الله تعالى ذلك في كتابه العزيز: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في الموسم، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، رواه البخاري. وروى أبو داود بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنهم قال: كانوا يتقون البيوع والتجارة في الموسم والحج ويقولون أيام ذكر، فأنزل الله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فهذا شيء من المنافع الدنيوية في الحج. أما المنافع الأخرى وهي المنافع الأخروية، وهي التي عليها المعول وإليها القصد، ففي الحج مغفرة للذنوب والخطايا ما لم تشوبه المعاصي، فالحاج يعود من هذا الحج في يوم ولدته أمه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رواه البخاري ومسلم. وفي الحج رفعة للدرجات أيضا، بل ليس له حد محدود إلا الجنة، فروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، رواه مسلم. والحج يجب ما قبله من الآثام والمعاصي. فعن عبد الرحمن بن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وقال: لما جعل الله لي الإسلام أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله ابسط يمينك لأبايعك فبسط يده فقبضت يدي، فقال ما لك يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط. قال ماذا؟ قال أن يغفر لي. قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه مسلم مطولا. وفي الحج إحياء للأخلاق الكريمة الفاضلة للروح الإسلامية السمحة، ويظهر ذلك من خلال هذا التجمع العالمي الكبير في مكان واحد، يصل عدد الحجاج فيه أحيانا أكثر من 2 مليون حاج، ما بين قوي وضعيف ورجل وامرأة وصغير وكبير، يختلفون في العادات والتقاليد والذوق والتفكير، ورغم كل هذا لا تنشب بينهم نزاعات ومشاجرات ولا جدال ولا مخاصمات. في هذا الموقف العظيم المبارك تتجلى تلك الروح الأخلاقية العظيمة، أخلاقية أمة الإسلام جلية للعالم بأسره، وتتجلى سماحة هذا الدين للقاصي والداني. ولو أن أية أمة أخرى اجتمعت في مثل هذا الموقف بهذا العدد الهائل وبهذا التعقيد البشري المتنوع للعادات والتقاليد لما خلا أمرهم من القتل والضرب والسباب وغيرها. وفي هذا شهادة ووسام لهذه الأمة الخيرة التي وصفها الله تعالى في كتابه العزيز بذلك كنتم خير أمة أخرجت للناس، كل ذلك امتثالا لقول الحق تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفي الحج تذكير باليوم الآخر ووقفة الحشر عندما يظهر الحجاج بملبس واحد في صعيد واحد مع تباين أشكالهم واختلاف أعراقهم ومناصبهم، يقفون بين يدي العزيز الجبار وقد هدهم التعب وانهكتهم التنقلات والأسفار ولفحت جلودهم حرارة الشمس يرجون رحمة الله وغفرانه. فهذا الموقف صورة عظيمة تذكر بيوم الحشر الذي لا يعرف فيه خليل خليله، ويفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفي فصيلته التي تؤويه، فالكل حاشر الرؤوس والشمس قريبة منهم وينتظرون الجزاء إما الجنة وإما النار. وفي الحج تستجاب الدعوات أكثر من أي وقف آخر، لأنه تتحقق فيه كثير من شروط قبول الدعاء من الشعة والسفر، وكذا هذا الدعاء في الأماكن التي لها منزلة وحرمة عند الله تعالى، في البيت الحرام وفي المنطقة الحرام وفي عرفة وعند الطواف والسعي وحال شرب جمزم وغيرها من المواقع المباركة والأحوال المباركة. وكذا الزمن زمن خير ورحمة، فهو في أيام معلومات، الحج أشهر معلومات، ففيه يوم عرفة وأيام منى ووقت الطواف والسعي. يقول عليه الصلاة والسلام عن الحجاج إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. في الحج يتحقق مبدأ المساواة بين الناس في التكاليف والعبادات، ومن ثم في الجزاء والحساب، غنيهم وفقيرهم، حاكمهم ومحكومهم، أبيضهم وأسودهم، فتذوب كل العلاقات والوجاهات والأنساب والمناصب، وتتلاشى الفوارق الطبقية والعرقية، الفوارق الطبقية والعرقية واللونية، فلا يظهر في الحج إلا قاصرة العقيدة والدين التي هي الشريان الحي المتدفق الذي يوصل المسلمين من شتى الأصقاع ببعضها، بخلاف ما كان عليه المشركون من قبل أثناء أدائهم الحج، فقد كانت قريش تتخذ لنفسها مكانا خاصا تميزها عن الآخرين في الحج، فلا يقفون في عرفات مع الناس ولا يفيضون من حيث يفيض الناس إلى مزدلفة، وكل ذلك أعني أعمال الحج سبب في تذكير الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. روى البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وسائر العرب يقفون، فلما جاء الإسلام أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يأتي عرفة ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله من حيث أفاض الناس. وفي الحج أخيرا إحياء للتوحيد وتجديد له في النفوس، فكل أعمال الحج محجية لهذا التوحيد كما سيأتينا تفصيله في بقية الحلقات القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.